الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عليكم السلام ورحمة الله. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
الله صلى الله عليه وسلم.
واللعن الدائم على أعدائهم والمشككين في فضائلهم والمشككين في مظلوميتهم أجمعين، من الأولين والآخرين، من الآن وحتى قيام الدين. التنبيه الثاني فيما يتعلق بمسألة الفور والتراخي قبل بيان ما هو الحق في المسألة، التنبيه الثاني أن كلامنا في أنه هل يجوز التراخي أو لا يجوز التراخي، فيما لو لم ينطبق على التراخي عنوان محرم، أما إذا انطبق على التراخي عنوان محرم فعند ذلك لا شك في ماذا؟ في عدم جواز التراخي في الالتفات لانطباق العنوان المحرم على كيف عنوان محرم؟ يعني كما لو فرضنا أنه تراخى المكلف إلى حد صدق عليه التهاون بالحكم الشرعي والاستهتار بالحكم الشرعي، ففي هذه الحالة لا يجوز التراخي إلى هذا الحد، لا من جهة أن الصيغة تدل على لزوم الفور، لا، بل من جهة ماذا؟ بل من جهة حرمة التهاون والاستهتار بالتكاليف الشرعية الإلهية. فكلامنا في أنه يجوز التراخي أو لا يجوز التراخي بل تجب الفورية، فيما لو لم ينطبق على التراخي عنوان محرم. هذه النقطة الثانية. النقطة الثالثة التي أحب أن أنبه إليها أيها الإخوة وأرجو منكم الانتباه، أن كلامنا في أن الصيغة تدل على الفور أو تدل على التراخي إنما هو في أن الصيغة هل تدل على لزوم الفورية أو تدل على جواز التراخي، مو على لزوم التراخي، لأنه لا يتوهم أحد أن صيغة الأمر دالة على لزوم التراخي. يعني إذا قال المولى لعبده إيتني بماء فهنا لا يمكن أن يتوهم أحد أن إيتني بماء ظاهرة في ماذا؟ في لزوم التراخي في امتثال هذه الطبيعة. المتوهم هو لزوم الفورية، والمقابل للزوم الفورية عدم لزوم الفورية وجواز التراخي. فإذا لزوم التراخي لم يتوهم أحد كون الصيغة دالة على لزوم التراخي. لماذا أنبه على هذا الأمر أيها الأخوة؟ لأن عبارة الماتن رحمة الله عليه ظاهرة في أن النزاع أنه هل الصيغة تدل على لزوم الفورية أو الصيغة تدل على لزوم التراخي. ليش ظاهرة عبارة الماتن في ذلك؟ الماتن ماذا قال أيها الأخوة؟ جعل مسألة الفور والتراخي كمسألة المرة والتكرار. بالمرة والتكرار ماذا قال؟ المرة تقييد والتكرار تقييد أيضا، وكلا القيدين منفي بمقتضى إطلاق الصيغة. نعم، بما أن المطلوب هو الطبيعة بما هي فالعقل يحكم بكفاية المرة. هنا نفس الكلام، الماتن قال مقتضى الإطلاق عدم التقييد لا بالفور ولا بالتراخي، مقتضى الإطلاق عدم التقييد لا بالفور ولا بالتراخي، فتكون الطبيعة المطلوبة غير مقيدة لا بالفور ولا بالتراخي، وبالتالي تصير موضوعا لحكم العقل بجواز التراخي. شو يعني مقتضى الإطلاق عدم التقييد لا بالفور ولا بالتراخي؟ يعني الماتن اعتبر أن الفورية فيها تقييد والتراخي فيه تقييد، فإذا هو ناظر إلى لزوم التراخي. شو يعني التراخي فيه تقييد؟ نحن قلنا معنى الفورية هو صلي، وأن هذه الصلاة مقيدة بأن يؤتى بها في أول أزمنة الإمكان. طب شو يعني التراخي تقييد؟ يعني صلي وهذه الصلاة مقيدة بأن يؤتى بها في ماذا؟ في زمن متأخر عن أول أزمنة الإمكان. فإذا شو بصير معنى التراخي هنا؟ لزوم التراخي. بل بصير ما فيما لو أتى بها فورا لا تجزئ، ونحن قلنا هذا يتوهمه أحد؟ لا يتوهمه أحد. فالمازن عبارته وكأنه جعل المقابل للفورية لزوم التراخي. هل الصيغة تدل على لزوم الفورية أو على لزوم التراخي؟ لذلك قال لزوم الفورية ولزوم التراخي كلاهما تقييد في الصيغة منفي بمقتضى الإطلاق. نعم، بعد أن كان المطلوب هو الطبيعة بما هي هي من دون تقييد بالفور ولا بالتراخي، العقل يحكم بجواز التراخي. هذا بصح لو كان المقابل للفور هو لزوم التراخي، ولكن كما قلنا لا أحد يتوهم لزوم التراخي. لذلك الصحيح أن نقول أن المشكوك هو أن الصيغة تدل على الفورية أم لا. مقتضى إطلاق الصيغة عدم لزوم الفورية، فإذا كان مقتضى إطلاق الصيغة عدم لزوم الفورية فعند ذلك يكون الطبيعة بما هي هي مطلوبة من دون تقييد لها بالإتيان بها في أول أزمنة الإمكان، فتكون موضوعا لحكم العقل بلزوم بجواز التراخي. لا، ذاك مسألة أخرى ترتبط، رح تجي معنا في مسألة الإجزاء وفي مسألة الـ حكم ذوي الأعذار والأوامر الاضطرارية، وأنه إذا احتمل زوال العذر يجوز البدار أو لا يجوز البدار، ذاك منفصل تماما عما نحن فيه.
عدم جواز البدار يدل على
عدم جواز البدار وين؟ في الأحكام الأولية؟ يعني إذا قال المولى صلي وإيتني بماء من عدم جواز البدار؟ نعم؟ ها، كما قلت الأحكام الاضطرارية خارجة عن موضوع كلامنا. الأحكام الاضطرارية لها بحث مستقل. نحن عم نحكي الصيغة بما هي هي بقطع النظر عن وجود عنوان ثانوي طارئ على المكلف يجعل له حكما اضطراريا على خلاف حكمه الأولي، بحث آخر. عم نحكي الصيغة بما هي هي، بيتوهم أحد دلالتها على لزوم التراخي وعدم جواز البدار؟ ما أحد يتوهم ذلك. لذلك من غير الصحيح أن نجعل ماذا؟ أن نجعل المقابل للفور لزوم التراخي ونقول كلاهما منفي بالإطلاق. المقابل للفور جواز التراخي، فالفور منفي بالإطلاق، ومقتضى نفي الفورية بالإطلاق هو جواز التراخي. هذا اللي عم نقوله. في حدا بيتوهم الصيغة بما هي هي، كان ما عندنا كلام أنه في عندي عنوان ثانوي وفي هناك حكم اضطراري على طبق هذا العنوان الثانوي مخالف للحكم الأولي، فهل يجوز للمكلف أن يبادر إلى امتثال هذا الحكم الثانوي أو لا يجوز؟ ذاك بحث آخر. كلامنا الآن الصيغة بما هي هي بقطع النظر عن كل ما سواها. في حدا بيتوهم دلالتها على وجوب التراخي وعدم جواز البدار؟ لا. لذلك الصحيح أن النزاع الصيغة تدل على الفور أم لا، مقتضى الإطلاق عدم تقيدها بالفورية وبالتالي جواز التراخي. أما تقول لي مقتضى الإطلاق عدم التقيد لا بالفور ولا بالتراخي، معنى ذلك أنت جعلت المقابل للفورية لزوم التراخي. نعم، لو كان المحتمل لزوم التراخي كنا قلنا لزوم الفورية منفي بالإطلاق، لزوم التراخي منفي بالإطلاق، عند ذلك العقل يحكم بجواز التراخي، ولكن لزوم التراخي ليس محتملا في المقام. قال البحث التاسع: الحق أنه لا دلالة للصيغة على الفور ولا على التراخي. لاحظوا، نعم قضية إطلاقها جواز التراخي، هذا مقتضى الإطلاق. ليش؟ لأنه إذا كانت المطلوب هو الطبيعة بما هي هي بلا تقييد لا بالفور ولا بالتراخي، فهذه الطبيعة نسبتها إلى جميع الأزمنة على حد سواء، فالعقل يحكم بجواز الإتيان بها وامتثالها في أي زمن من هذه الأزمنة. بعبارة أخرى، إذا بدنا نجيب عبارة فنية أكثر فنية، في عندنا مثلا إذا قال المولى صلي، في عندنا أيها الإخوة أفراد طولية للصلاة تمتد بامتداد خط الزمان. الصلاة المطلوبة كم دقيقة تحتاج؟ 4 دقائق. الأربع دقائق الأولى هي فرد، الأربع دقائق الثانية فرد ثاني، والأربع دقائق الثالثة فرد ثالث، وهكذا. الطبيعة تستوي نسبتها إلى جميع هذه الأزمنة، والعقل يحكم بعد أن لم تكن مقيدة لا بالفور ولا بالتراخي العقل يحكم بماذا؟ باستواء نسبتها إلى جميع الأزمنة وبجواز امتثالها في أي زمن من هذه الأزمنة، وهذا هو معنى جواز التراخي، هذا هو معنى جواز التراخي. قال والدليل عليه، بماذا استدل الماتن أيها الأخوة؟ بكل بساطة نفس ما استدللنا به في بحث المرة والتكرار. ببحث المرة والتكرار ماذا قلنا؟ قلنا الصيغة مركبة من هيئة ومادة، أما الهيئة فتدل على الوجوب، وأما المادة فتدل على الطبيعة الواجبة والمطلوبة، وليس ثمة شيء ثالث حتى يكون دالا على المرة أو على التكرار. وكذلك هنا الصيغة مركبة من هيئة ومادة، وهيئتها تدل على الوجوب ومادتها تدل على الطبيعة المطلوبة والواجبة، وليس ثمة شيء ثالث حتى يكون دالا على التقييد بالفور أو التقييد بالتراخي. قال والدليل عليه تبادر إيجاد الطبيعة منها. ما هو المتبادر من الصيغة؟ طلب إيجاد الطبيعة. شيخنا مو نقد العدم، نقد العدم قلنا طرحناه كاحتمال وقلنا مو هذا المتبادر، المتبادر طلب إيجاد الطبيعة. قال والدليل عليه تبادر إيجاد الطبيعة منها بلا دلالة على تقييدها بأحدهما، الفور والتراخي. بل لذلك الآن أنا عم بجري على وفق ظاهر عبارة الماتن، ولكن قلنا هاي العبارة كلها تدل على أن الماتن جعل الطرف المقابل للفور لزوم التراخي، لذلك قال مقتضى الإطلاق عدم التقييد لا بالفور ولا بالتراخي، نعم يحكم العقل بجواز التراخي. عدم التقييد لا بلزوم الفورية ولا بلزوم التراخي يحكم العقل بجواز التراخي، ولكن نحن قلنا ليس الأمر كذلك، لزوم التراخي التقييد بالتراخي لا يحتمله أحد، مقتضى الإطلاق عدم التقييد بالفورية فيحكم العقل بجواز التراخي، ينبغي أن تكون العبارة هكذا. على كل حال قال بلا دلالة على تقييدها بأحدهما فلا بد في التقييد من دلالة أخرى، كما ادعي دلالة غير واحد من الآيات على الفورية. لأنه لحد الآن ماذا ثبت عندنا أيها الأخوة؟ ثبت عندنا أن الصيغة لا تدل على الفورية، الصيغة لا تدل على الفورية لا بهيئتها ولا بما ادتها، فإذا لم تدل على الفورية مقتضى الإطلاق ماذا؟ أن المطلوب هو الطبيعة غير المقيدة بالفورية، الطبيعة غير المقيدة بالفورية نسبتها إلى جميع الأزمنة سواء، والمكلف مخير عقلا بين الأفراد الطولي، وهذا معنى جواز التراخي، هذا معنى جواز التراخي. ولكن البعض قالوا صحيح، ولكن هناك قرينة عامة تدلنا على أن جميع الواجبات مبنية على الفور، قرينة خارجية مو من نفس الصيغة من خارج. ما هي القرينة العامة؟ قالوا هناك آيات تدلنا على أنه يجب تجب الفورية في امتثال الواجبات. ما هي الآيات التي استدلوا بها؟ استدلوا بآيتين أيها الإخوة. الآية الأولى قوله تعالى وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين على ما ببالي، نعم. والآية الثانية فاستبقوا الخيرات لكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأتي بكم الله، أو أينما تولوا أينما تولوا يأتي بكم الله فثم وجه الله. على كل حال الآية الأولى آل عمران 133 اللي هي نعم وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين، صحيح. والآية الثانية طبعا أنا عندي إصرار أن أقرأ الآية بتمامها لأنه الماتن مستدل بالسياق، فلابد أن نعرف سياق كل واحدة من الآيتين، ما فينا نجتزئ موضع الشاهد. البقرة 148 البقرة 148 نعم ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا، صحيح أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير. فإذا هاتان الآيتان استدل بهما القائل بوجوب الفورية في امتثال الواجبات، باللزوم الفورية في امتثال الواجب، وقالوا هذه قرينة خارجية عامة تدل على أن جميع الواجبات مبنية على الفور. أولا نبين وجه الاستدلال، ثم نبين إشكالات ثلاثة ذكرها الماتن على الاستدلال بهاتين الآيتين على لزوم الفورية في الواجبات. تقريب الاستدلال أن الأمر بالمسارعة في الآية الأولى والأمر بالاستباق في الآية الثانية ظاهر في الوجوب. سارعوا صيغة افعل، استبقوا صيغة افعل، صيغة افعل ظاهرة في ماذا؟ في الوجوب. هذا أولا. ثانيا متعلق الأمر هو المسارعة والاستباق، سارعوا استبقوا، متعلق قلنا الصيغة ظاهرة في الوجوب، الآن نريد أن نعرف متعلق الوجوب ما هو. متعلق الوجوب هو المسارعة والاستباق، معنى المسارعة والاستباق هو الفورية، معنى المسارعة والاستباق هو الفورية. الآن إذا قلت لك سارع إلى زيارة زيد، شو يعني؟ زره فورا، زره فورا، فمعنى الاستباق والمسارعة هو الفورية. هذا ثانيا. ثالثا الآيتان أوجبتا المبادرة إلى ماذا؟ إلى فعل الخير. ليش؟ استبقوا الخيرات. شو يعني استبقوا الخيرات؟ بادروا إلى فعل الخير. الآية الثانية أوجبت المسارعة إلى فعل موجب المغفرة، سارعوا إلى مغفرة. ليش عم أقول أوجبت المسارعة إلى موجب المغفرة؟ مع أنه الآية عم بتقول سارعوا إلى مغفرة، ما قلت أوجبت المسارعة إلى المغفرة، قلت أوجبت المسارعة إلى موجب المغفرة، ما يوجب المغفرة بكل بساطة، لأن المغفرة فعل الله سبحانه وتعالى، فلا معنى لأن أؤمر أنا كعبد بأن أسارع إلى فعل الله سبحانه وتعالى، المغفرة فعله سبحانه وتعالى. فإذا الأمر بالمسارعة إلى المغفرة ينصرف أن العبد مأمور بالمسارعة إلى فعل ما يوجب مغفرة الله سبحانه وتعالى. واضح لماذا قلت إلى موجب المغفرة؟ طيب الخير معناه واضح، الخير استبقوا الخيرات، الخير معناه واضح في قبال الشر. ولكن المغفرة في الآية الثانية سارعوا إلى مغفرة، هذا دلت على وجوب المبادرة إلى موجب المغفرة. كل مقصود بالمغفرة هنا، المغفرة أيها الإخوة تطلق بمعنيين، تارة تطلق مغفرة الله ويراد من مغفرة الله رضوان الله تعالى. طب يصير معنى سارعوا إلى مغفرة، سارعوا إلى ما يوجب رضا الله عنكم، وتارة ثانية تطلق المغفرة ويراد من المغفرة التجاوز عن الذنب، غفران الذنب والتجاوز عن الذنب. الاستدلال بهذه الآية سارعوا إلى مغفرة على وجوب المبادرة إلى امتثال الواجبات يبتني على حمل وتفسير المغفرة في الآية بأي معنى؟ رضوان الله. أما إذا فسرنا المغفرة بالآية بمعنى التجاوز عن الذنب فتصير الآية أجنبية بالكلية عن محل بحثنا، لأن ما يوجب التجاوز عن الذنب ما هو؟ التوبة، التوبة. فبصير معنى سارعوا إلى مغفرة يعني سارعوا إلى ما يوجب مغفرة الله لكم، سارعوا إلى ما يوجب تجاوز الله عن ذنوبكم يعني سارعوا إلى التوبة، ما بقى إلا علاقة بامتثال الواجبات أصلا. إذا فسرت المغفرة في الآية بمعنى التجاوز عن الذنب صارت أجنبية عن محل كلامنا. الاستدلال بهذه الآية على لزوم الفورية في امتثال الواجبات مبني على تفسير المغفرة بماذا؟ برضا الله. الآن صار فينا نبين بكل بساطة وجه الاستدلال بالآيتين، مو أوجب الله علينا المبادرة إلى فعل الخير وإلى فعل ما يوجب رضا الله عنا، معنى المغفرة رضا الله، نعم، امتثال الواجب خير أم لا؟ صحيح. طبعا الإنسان إذا امتثل الواجب الإلهي هذا فعل خير أم لا؟ فعل خير. ليش؟ لأن فيه أداء لحق المولى، فيه تفريغا لذمة العبد، فهذا فعل خير. فبمقتضى استبق الخيرات يكون واجب علينا المبادرة إلى امتثال الواجب، لأن امتثال الواجب فعل خير، ونحن مأمورون بالمبادرة إلى فعل الخير. طيب امتثال الواجب يوجب رضا الله عنا أم لا؟ طبعا يوجب رضا الله عنا، طبعا يوجب رضا الله عنا، رضي الله عنهم ورضوا عنا، صفة المؤمنين. فإذا بما أن امتثال الواجب يوجب رضا الله عنا، بمقتضى سارعوا إلى مغفرة، نحن مأمورون بالمبادرة إلى فعل ما يوجب رضا الله أم لا؟ طبعا. فإذا مأمورون بالمبادرة إلى امتثال الواجب لأن امتثال الواجب يوجب رضا الله عنا. هذا هو وجه الاستدلال بالآيتين. صار وجه الاستدلال واضح؟ الماكن ذكر إشكالات ثلاثة على الاستدلال بهاتين الآيتين على لزوم المبادرة إلى ماذا؟ إلى فعل الواجبات، يعني على الفورية. طبعا هناك إشكالات أخرى لم يتعرض إليها الماكن، ونحن سنكتفي بتوضيح إشكالات الماكن الثلاثة التي ذكرها على هذا الاستدلال. الإشكال الأول من الماكن أيها الإخوة، أريد منكم انتباها. الإشكال الأول من الماكن خلاصته أن المراجع لسياق الآيتين، يعني أنت ما تجتزئ، لأنه كثير من الأحيان اجتزاء الفقرة اللي هي موضع الشاهد من سياقها يعطيها معنى، ولكن إذا جعلتها في سياقها يصير لها معنى آخر. الماتن قال المراجع لسياق الآيتين يرى أنه ليس فيهما إلا الأمر بالمسارعة والاستباق بداعي البعث إلى المسارعة والاستباق، مع أنه لو كانت المسارعة إلى الخير واجبة والاستباق إلى المغفرة واجبان لكان الأنسب بدل البعث والإرسال نحو فعل الخير ونحو فعل موجب المغفرة لكان الأنسب هو التحذير من الترك والتوعد على الترك. يعني بدل ما يقول سارعوا إلى مغفرة كان الأنسب أن يقول مثلا إياكم والتواني عن المغفرة، تحذير، أو توعد من يتوانى عن المغفرة نصليه نارا أو نعذبه أو ما شاكل ذلك. وكذلك في آية استباق الخير بدل أن يحث على استباق الخير كان الأنسب أن ماذا؟ كان الأنسب أن يحذر من التأخير في فعل الخير، كأن يقول إياكم وتأخير فعل الخير أو يتوعد على تأخير فعل الخير. بما أنه اكتفى بالبعث والإرسال نحو فعل الخير ونحو فعل الموجب المغفرة ولم يحذر من ترك ذلك ولم يتوعد على ترك ذلك، فهذا يوجب ظهور الآيتين في الاستحباب لا في الوجوب. ليش؟
أنه يلزم عدم دلالة صيغة الأمر.
أحسنت. لذلك أنا أولا أبين الإشكال، ثم هذا الذي تتفضلون به سيدنا هو ما قاله أغلب محشي الكفاية وشراح الكفاية. هذا الإشكال من صاحب الكفاية صار موضع الاعتراض من قبل كثيرين، أنه لو تم هذا الإشكال هذا مو فقط إشكال على دلالة هاتين الآيتين على الوجوب، يلزم من هذا الإشكال أن صيغة الأمر حيثما وردت من دون أن تقترن بماذا؟ بالتحذير من الترك والوعيد على الترك لا تكون دالة على الوجوب، ولا أحد يلتزم بذلك. يعني المولى بل مثل المولى إذا قال لي صلي أقول ها اكتفى بالبعث والتحريك نحو الصلاة، لو كانت الصلاة واجبة لكان الأنسب بدل أن يكتفي بالبعث والتحريك أن يحذرني مستحبة وهكذا وليك ما بيبقى عندنا واجب. أغلب الواجبات منين نستفيد وجوبها؟ من الصيغة. أما الواجبات اللي بينها الشارع بلسان التحذير من تركها والتوعد على تركها قليلة جدا، من قبيل مثلا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه أو غير ذلك، واجبات قليلة. وإلا الأغلب منين نستفيد وجوبها؟ من الصيغة. كيف تشكل هذا الإشكال على دلالة الآيتان أيها الماثل؟ وضح الإشكال إشكال الماثل، نطبق ثم نبين الجواب عما ذكره السيد. قال وفي، طبعا ادعى غير واحد ادعى دلالة الآيات على الفورية، مش هيك؟ الآن يريد أن يناقش. تقريب الاستدلال صار واضحا عندكم؟ المناقشة الآن. وفيه منع، يعني الاستدلال بهاتين الآيتين ممنوع غير صحيح. وجه عدم الصحة، وجه عدم الصحة يا أخوان إيرادات ثلاثة أوردها الماتن على الاستدلال بهاتين الآيتين. نتكلم الآن في الإيراد الأول. قال ضرورتا، يعني بداهة أن سياق آية وسارعوا إلى مغفرة من ربكم. شو هو السياق؟ اقرأوا الآية كلها. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها، وجنة يعني وسارعوا إلى جنة، وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. في تحذير من الترك، من ترك المسارعة؟ لا. في توعد على ترك المسارعة؟ من لا يسارع نصله نارا؟ لا لا لا، ما في.
ممكن يكون المادن صدق على الاستحفاظ بهذا الإنسان من قرينة السياق لم
يظهر. وين قرينة السياق؟
هو ضرورة عمل السياق. استعانوا بالسياق لأن أنه
خل نحن ما فيناش الآن ضرورة أن السياق ما كان ظهور لكلام المثل. خل نكمل قراءة كلامه حتى يبين لنا ما هو مقصود. ضرورة أن سياق آية وسارعوا إلى مغفرة من ربكم، وكذا آية واستبقوا الخيرات. آية واستبقوا الخيرات شو هي يا أخوان؟ كما قلنا لكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير. ما فيها لا تحذير من الترك، من ترك الاستباق، ولا توعد على ترك الاستباق. وكذا آية واستبقوا الخيرات إنما هو ضرورة أن سياق الآيتين إنما هو البعث نحو المسارعة إلى المغفرة والاستباق إلى الخير، فقط وفقط بعث المكلف نحو المسارعة إلى المغفرة والاستباق إلى الخير من دون استتباع تركهما للغضب والشر. بالسياق ما قال إنه ترك المسارعة يستتبع غضبي، يستتبع عقابي، تحذر من ترك المسارعة والاستباق، توعد على ترك المسارعة والاستباق. ما في من دون استتباع تركهما للغضب والشر. ضرورة أن تركهما، شوف سيدنا الآن أصرح سيكون كلامه، ضرورة أن تركهما يعني ترك المسارعة وترك الاستباق لو كان مستتبعا للغضب والشر. شو يعني لو كان؟ يعني لو كان واجبا، لو كان واجبا، لو كان لو كان لو كانت المسارعة والاستباق واجبين وكان تركهما مستتبعا لماذا؟ للغضب والشر. لو كان مستتبعا للغضب والشر كان البعث نحوهما، نحو المسارعة والاستباق، بالتحذير عنهما، مو بالإرسال والبعث إليهما، بل بالتحذير عنهما أنسب كما لا يخفى. لو كانت المسارعة إلى فعل الخير واجبة لكان الأنسب بيان الوجوب بأي لسان؟ إياكم وترك المسارعة، من يترك المسارعة منكم أصله نارا وغير ذلك. مع أن الشارع اكتفى بماذا؟ بالبعث والإرسال. اكتفاء بالبعث والإرسال بالصيغة يكشف أن المسارعة مش واجبة بل مستحبة، فيتأتى إشكال السيد أنه هذا ينفي دلالة الصيغة على الوجوب. لذلك قال الشارع بعد بيان هذا الإشكال ماذا؟ فافهم. يعني هذه من الموارد اللي كلمة فافهم في محلها، من جهة انه الاشكال على ظاهره مشكل، هذا الايراد من الماتن على ظاهره مشكل لانه لا ينفي دلالة الايتين على الوجوب فقط،
بل ينفي دلالة صيغة الأمر على الوجوب مطلقة. ولكن أيها الأخوة، قد يقال في توجيه كلام صاحب الكفاية، ما قصدي أن كل الموارد اللي تقدمت فهم مو في محلها، ولكن مقصودي أن هناك من الموارد اللي فعلا واضح وجه الأمر بالتدبر وبالفهم الدقيق للمطلب. ما قد يقال في الجواب عن صاحب الكفاية، أرجو الانتباه، أن صاحب الكفاية يقبل دلالة صيغة الأمر على الوجوب بلا إشكال. ومقصود صاحب الكفاية هنا أن المرتكز في أذهان المتشرعة عدم وجوب المسارعة إلى فعل الخير والمسارعة إلى المغفرة، لا أقل من جهة أن وجوب المبادرة إلى فعل الخير وإلى المغفرة فيه نوع من الكلفة على المكلف، نوع من الكلفة على العبد التي لا تناسب الشريعة السهلة السمحاء. لذلك المرتكز في أذهان المتشرعة أن المسارعة إلى الخير والمسارعة إلى المغفرة غير واجبة، بما أن المرتكز في أذهانهم هو عدم الوجوب، فلو أراد المولى أن يبين الوجوب لا يصح ولا يجوز منه الاكتفاء بماذا؟ بالصيغة الدالة على البعث والإرسال. ليه؟ لأنه بشكل طبيعي ستنصرف هذه الصيغة في ذهن المخاطب إلى الاستحباب. ليش؟ لمركوزية عدم الوجوب في ذهني. فإذا بما أن المركوز في الأذهان عدم الوجوب، لا يصح من المولى في مقام بيان الوجوب أن يكتفي بالصيغة، ويتعين عليه أن يأتي بماذا؟ بما يكون صريحا في وجوب المسارعة، من قبيل ماذا؟ التحذير من الترك والتوعد على الترك. هذا هو جواب إشكالكم سيدنا. فإذا الماتن بيقول لك بكل الموارد اللي المولى يستعمل الصيغة ويبعث ويرسل نحو الفعل من دون تهديد، من دون تحذير من الترك، من دون توعد على الترك، أنا بقبل الدلالة على الوجوب. ليه؟ لأن المكلف خالي الذهن. هلأ المكلف خالي الذهن بتوجه المولى بأنه ايتني بما، من دون ما يقول له أحذرك من عدم الإتيان، أو إذا لم تأتي بالماء أعاقبك، مجرد يقول له ايتني بما، ماذا يفهم العبد؟ الوجوب. ليه؟ لأنه خالي الذهن. أما إذا كان المركوز في ذهن العبد هو عدم الوجوب في مورد من الموارد، إذا كان المركوز في ذهن العبد هو عدم الوجوب، فالمولى الذي يريد بيان الوجوب لا يصح منه الاكتفاء بالصيغة، بل لا بد أن يردفها بما يعين دلالتها على الوجوب ويجعلها صريحة بالوجوب، من قبيل التحذير من الترك والتوعد عليه. لأنه إذا اكتفى بالصيغة تنصرف في ذهن السامع إلى ماذا؟ إلى الاستحباب، لمركوزية عدم الوجوب عند. هذا هو مراد المتن من الإيراد الأول، ولذلك إيراده هذا ينفي الدلالة على الوجوب في هاتين الآيتين فقط. ليه؟ لأنه في هاتين الآيتين المرتكز في الأذهان هو عدم وجوب المسارعة وهو عدم وجوب الاستباق. ليش؟ لما فيهما من الكلفة التي لا تتناسب مع الشريعة السهلة السمحة.
قياس الآيتين على طاق الوجوبات لا يصنع الفارق، فش أنا طاق من الوجوبات مثلاً وجوب نفس الصلاة، نفس الصنعة وامن فرعون وامن الترحية والمغفرة، فرع وجود الفعل، المغفرة مطلقة على وجود الفعل.
نعم، هذا وجه من الوجوه التي ذكرت في المنع من دلالة الآيتين على الوجوب. لذلك أنا أول عبارة قلتها قبل أن أتعرض لإرادات المثل أن هناك وجوه أخرى ذكرت، ونحن سنكتفي بتوضيح الوجوه التي وجوه الاعتراض التي ذكرها المتن، وإلا حتى غير هذا الوجه هناك وجوه أخرى أيضا ذكرت. يعني من قبيل المثال السيد خوي يقول أصلا آية سارعوا إلى المغفرة أصلا أجنبية عن محل كلامها، المراد من المغفرة التجاوز عن الذنب، والآية في مقام الدلالة على وجوب المبادرة إلى التوبة ما لها علاقة بامتثال الواجب. بل إيه؟
سارع إلى المغفرة.
أين؟
وجنة. إذا هي الخلف عن التجاوز عن الذنب الجنة، لابد من أفعال مجبرة الجنة. يعني إذا
ذاك صار استدلال بشق آخر من الآية.
هي
العطف. إيه لا بس. العطف في قوة تكرار العامل.
صح.
هن استدلوا بقوله تعالى سارعوا إلى مغفرة سلخوا يألون هذا الليل. وقت اللي نستدل بوسارعوا إلى جنة عرضها السماوات والأرض بصير الكلام فيها عين الكلام في وسط بقول. بتعش أجنبية بس بصير الإشكال عليها من جهات أخرى. بس أنا عم بذكر جواب السلخوا على الاستدلال بوسارعوا إلى مغفرة. لذلك ما تتفضلون به صحيح ولكن توضيح هذه الوجوه الأخرى وبيان الخلل فيها إذا كان فيها خلل سيخرجنا عن خطة الكتاب. نعم فيكون هذا إشكال آخر غير الإشكال المذكور. إشكال آخر أنه في خصوصية أخرى في هاتين الآيتين غير موجودة في بقية الواجبات. طيب الإشكال الثاني أرجو منكم الانتباه. الإشكال الثاني وضح الإشكال الأول الاعتراض الأول من المتن واتضح أن الاعتراض الأول وجيه ولا ينفي دلالة مطلق صيغة الأمر على الوجه. الاعتراض الثاني من المتن أن لو تنزلنا وقبلنا بماذا؟ بأنه لا يوجد هناك ارتكاز لعدم الوجوب في أذهان المخاطبين وبالتالي الأمر بالمسارعة والاستباق هنا ظاهر في ماذا؟ في الوجوب. يقول لو تنزلنا عن ذلك لابد من صرف الآيتين عن الوجوب وحملهما ماذا؟ لابد من صرف الآيتين عن الوجوب وحملهما على الاستحباب. ليش لابد من صرف الآيتين عن الوجوب وحملهما على الاستحباب؟ بيقول لأننا لو تحفظنا على دلالة الآيتين على وجوب المسارعة ووجوب الاستباق يلزم تخصيص الأكثر المستهجن عرفا. طيب وخير إن شاء الله تخصيص الأكثر مستهجن عند العرف نقول خل مولى الحكيم العالم بأساليب المحاورة العرفية لا يصح منه أن يعتمد ماذا؟ أن يعتمد في مقام بيان مطالبه أسلوب أساليب مستهجن عند العرف وخارج عن ماذا؟ عما هو متعارف بينهم وشائع بينهم في مقام تفهيم مطالبهم. هلأ شيخنا بمكتبتي في 10 كتب: كتاب البحار، كتاب الجواهر، كتاب الحدائق، كتاب المستند، كتاب اللمعة، 10 كتب. بيجي بقول لك بيع كل كتبي. هذا شو عموم. بعد شوي يقول لك لا تبيع كتب البحار. هذا شيء طبيعي عند العرف عام خص. كم دقيقة أخرى بقول لك وكتاب اللمعة لا تبيعه أيضا. بعد دقيقة وكتاب المستند لا تبيعه. رابعة ظل بستثني إلا إلى أن يبقى ماذا؟ كتاب واحد أو كتابان مشمولان للعموم. والمفروض أنه من أول الأمر أن عالم ماذا أريد أن أبيع وماذا لا أريد أن أبيع، مو أنه يبدو لي مرة بعد مرة. من أول الأمر أنا عالم. هذا الأسلوب أسلوب مستهجن عند العرف ولا اللي مولانا؟ من أول الأمر اللي بع كتاب الأسفار وكتاب المنظومة، مو اللي بع كل كتبي ثم تبدأ تستثني فلا يبقى إلا كتابان. لا، من الأول اللي بيع الأسفار والمنظومة. هذا مو أسلوب حوار، مو أسلوب خطاب بين العقلاء. تخصيص الأكثر مستهجن من بدل العرف. هذه الكبرى. فالتطبيق هالكبرى هنا على الصورة، لو تنزلنا عن أن المرتكز عدم الوجوب وقلنا الأمر بالمسارعة والاستباق هنا ظاهر في الوجوب، شو يلزم؟ يا إخوان فعل الخير مو استبق الخيرات. فعل الخير فقط ينطبق على امتثال الواجب ولا امتثال المستحب أيضا؟ فعل الخير امتثال المستحب فعل الخير أيضا. فإذا فعل الخير تحته قسمان: امتثال الواجب وامتثال المستحب. طيب امتثال المستحب خارج تحت قطعا من تحت هذا العموم. ليه؟ لأنه ما أحد يتوهم وجوب المبادرة إلى فعل المستحب. مو المستحب يجوز دفعه من الرأس، فكيف تجب المبادرة إليه؟ طيب فإذا تحت فعل الخير قسمان: الواجبات، امتثال الواجبات وامتثال المستحبات. القسم الأول وهو امتثال المستحبات خرج بأجمعه. طب خلينا نجي للقسم الثاني، امتثال الواجبات. الواجبات كما تقدم معنا في مقدمة البحث، فيها واجبات مطلقة غير مقيدة بزمان مخصوص، وفيها واجبات مضيقة، وفيها واجبات موسعة. بصدر البحث ماذا قلنا؟ المضيق لا معنى للتأخير فيه، لأن تأخيره ماذا؟ فإذا لا معنى للتأخير فيه لا معنى لإيجاب الفورية فيه، لأنه لا معنى، لا يمكن التأخير فيه، فلا معنى لأن تجب الفورية فيه، فالمضيق خارج. طب الموسع، الموسع قلنا لا شبهة في جواز التأخير فيه. ليه؟ لأنه نفس جعل حد من حيث المنتهى يدل على جواز التأخير إلى هذا الحد. فإذا الواجبات خرجت، المستحبات كلها بقي الواجبات. الواجبات ثلاث أقسام: مطلق، مضيق، موسع. المضيق خرج لأنه بما أنه لا معنى للتأخير فيه فلا معنى لوجوب الفورية فيه. والموسع خرج لأنه لا شبهة في جواز التأخير فيه، بقي بس تحت هذا العموم قسم من أقسام الواجب، وهو الواجبات المطلقة واللي هي أقل القليل، لأنه خرجت المستحبات كلها وخرجت المضيقات وخرجت الموسعات وبقي المطلق من الواجب. هذا تخصيص أكثر أم لا؟ هذا تخصيص للأكثر. بالآيتين مو بس استبقوا الخيرات، فعل الخير يشمل المستحب والواجبات فيلزم تخصيص الأكثر، كمان بي سارعوا إلى مغفرة. سارعوا إلى مغفرة شو يعني؟ مثل ما قلنا فعل ما يوجب رضوان الله. ما يوجب رضوان الله فقط فعل الواجبات، ولا إذا فعل المكلف المستحبات يرضى الله عنه كذلك موجب لرضى الله. الكلام هو الكلام، يلزم في هاتين الآيتين لو تنزلنا عن الإيراد الأول وقلنا ما في ارتكاز لعدم الوجوب والصيغة في الآيتين ظاهرة في الوجوب، لا بد من صرفها هذه الصيغة إلى الاستحباب، لأننا لو تحفظنا على دلالتها على الوجوب يلزم تخصيص الأكثر المستهجن عرفا. لذلك قال مع هذا الإرادة الثاني، مع لزوم كثرة تخصيصه، شو تخصيص وجوب المبادرة المستفاد من الآيتين بزعم المستدل، مع لزوم كثرة تخصيصه في المستحبات، لأن المستحبات كلها تخرج لا تجب المبادرة فيها، وكثير من الواجبات بل أكثر الواجبات. ليه؟ لأنه خرجت المضيقات وخرجت الموسعات بس الواجبات المطلقة، فلا بد من حمل الصيغة فيهما يعني في الآيتين على خصوص الندب أو مطلق الطلاب. بالنهاية لابد من صرفها عن الوجوب لاستلزام الوجوب تخصيص الأكثر. إذا صرفناها عن الوجوب إما نحملها على استحباب الفور أو على مطلوبية الفور، أصل المطلوبية بقطع النظر عن الوجوب والاستحباب، أصل المطلوبية. واضح الكلام؟ هذا الإيراد الثاني. الإيراد الثالث أيها الإخوة أرجو منكم الانتباه، وأنتم تراجعون إن شاء الله بقية الإيرادات اللي يمكن أن تذكر على الاستدلال بهاتين الآيتين. الإيراد الثالث بكل بساطة، الإيرادان الأول والثاني بماذا يشتركان يا إخوان من الماتن؟ الإيرادان الأول والثاني من الماتن بماذا يشتركان؟ يشتركان في أن الماتن فيهما سلم أن الأمر بالمسارعة والأمر بالاستباق أمر مولوي، ولكن قال لابد من حمله على الاستحباب للوجوب. صحيح أم لا؟ في كلا الإيرادين مسلم أن الأمر أمر مولوي، بس عم يبرز مانع من حمله على الوجوب، وعم يبرز ما يقتضي صرفه إلى الاستحباب أو إلى مطلق الطلب. بالإيراد الثالث الماتن سيمنع من كون الأمر الوارد في الآيتين أمرا مولويا، ويريد أن يقول هذا الأمر أمر إرشادي وليس مولوي. ليش أمر إرشادي وليس مولوي يا أخوان؟ لأنه في كل مورد يكون هناك دعوية عقلية للإتيان بالعمل، العرف يحملون الأمر الصادر من المولى بهذا العمل على الإرشاد إلى ماذا؟ إلى ما يحكم به العقل وما يدعو إليه العقل من الإتيان بالعمل. توضيح ذلك يا إخوان، المبادرة إلى فعل الخير، المبادرة إلى فعل ما يرضي الله عز وجل، ألا يحكم العقل بحسنها؟ طبعا. أصل فعل الخير، أصل فعل ما يوجب رضوان الله حسن، وهناك شيء آخر حسن، وهو ماذا؟ أن يبادر الإنسان ويسارع إلى فعل الخير وفعل ما يرضي الله عنه. المبادرة إلى فعل الخير، المبادرة إلى فعل ما يرضي الله أمر حسن. العقل ألا يدعو الإنسان إلى المبادرة إلى فعل الخير وإلى فعل ما يرضي الله؟ نعم، العقل يدعو الإنسان إلى المبادرة إلى فعل الخير وإلى فعل ما يرضي الله. ليش يدعو العقل إلى المبادرة؟ لأنه يا أخوان بالمبادرة تحرز نيل مرضاة الله وتحرز نيل الخير، أما مع التأخير فأنت معرض لأن يفوتك الخير ولأن تفوتك مرضاة الله. الآن يا أخوان بس عندما تزول الشمس ما توجه إلي أمر صلي؟ عقلي شو بيقلي صح؟ صلي موسع. ما بديش مثل بمثال صلي لأنه هذا موسع، أفرضه هيك. المولى قال، الله عز وجل قال لي تصدق على فقير، وأنا بعرف أنه امتثال أمر المولى يقربني إلى الله عز وجل. تصدق على فقير، عقلي ماذا يقول لي؟ هذا أمر مطلق أم لا؟ مطلق. مقتضى وتصدق على فقير، العقل بماذا يحكم؟ بجواز تأخير كما قلنا، لأنه ما في ما يدل على الفرق. ولكن ماذا يقول العقل؟ يقول الأحسن لك هو المبادرة إلى الصدقة، ويكون هناك داعوية عقلية إلى المبادرة إلى الصدقة. لماذا؟ لأنه إذا بادرت إلى الصدقة أحرز نيل مرضاة الله، أما إذا أخرت فلعلني أموت ولعل الفقير يموت ولا وتفوتني ماذا؟ وتفوتني هذه المرضاة ويفوتني هذا الخير. يعني الأمر أشبه ما يكون يا أخوان مثل آية النجوى. آية النجوى تقدم بين يدي نجواكم صدقة، نزلت الآية وبقيت الحكم 3 أيام. شايف؟ علي بن أبي طالب عليه السلام بادر، كان عنده دينار جعله 10 دراهم، ناجى النبي 10 مرات، في كل مرة يتصدق بدرهم، ثم نسخت الآية. كل الأمة فاتها الخير الموجود في هذه الآية. ليش؟ لأنها أخرت، ولكن عليا بادر، فهو كان من السابقين إلى الخير. فالعقل يحكم بحسن المسارعة والمبادرة إلى فعل الخير وإلى فعل ما يرضي الله، لأن العبد في هذه الحالة يحرز نيل الخير، يحرز نيل الرضا، أما لو أخر فهو معرض لأن يفوته الخير والرضا. بما أن هناك حكم عقلي وداعوية عقلية، فالأمر الوارد بالمبادرة والأمر الوارد بالإسراع إلى المغفرة يحمله العرف على أنه في مقام الإرشاد إلى ماذا؟ إلى الحكم العقلي المزبور، ولا يفهمون أنه أمر مولوي حتى نوقع الكلام أنه وجوبي أو استحبابي. يا أخوان مثل الأمر بالطاعة، أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، أو أطيعوا الله والرسول كما في بعض الآيات الأخرى. يا أخوان طاعة الله ألا يحكم بها العقل؟ العقل يحكم بوجوب طاعة الله وقبح معصيته، والعقل يدعو إلى طاعة وامتثال الأوامر الإلهية. لذلك أطيعوا الله ليست في مقام بيان حكم مولوي وأن الله أوجب علينا أن نطيعه، لأنه لو كانت في مقام بيان حكم مولوي ماذا يلزم؟ تسلسل. ليش يجب أن نطيع الله؟ لأن الله أوجب علينا أن نطيعه بقوله أطيعوا الله. طب هذا الأمر ليش يجب أن نطيعه؟ يحتاج إلى أمر آخر، وهكذا فيتسلسل. طاعة الله واجب عقلا، بل أحسنت، أو العصيان إلى ما لا نهاية. فإذا طاعة الله واجب عقلا، والأمر بطاعة الله الوارد في القرآن الكريم في مقام الإرشاد إلى هذا الوجوب العقلي وإلى هذه الدعوية العقلية. الكلام هو الكلام. نقول هنا المسارعة والمبادرة إلى الخير حسنة عقلا، والعقل يدعو إليها، والعرف يفهم أن الأمر بذلك إرشاد إلى ماذا؟ إلى هذا الحكم العقلي، فليس مولويا أصلا حتى يقع الكلام أنه وجوبي أو استحبابي. قال ولا بل قال ولا يبعد دعوى استقلال العقل بحسن المسارعة والاستباق. وجه استقلال العقل بالحسن صار واضحا عندكم، وكان ما ورد من الآيات والروايات، لأنه مو فقط الآيات تدل على استباق الخير والمسارعة إلى المغفرة، بل أيضا هناك روايات، وكان ما ورد من الآيات والروايات في مقام البعث نحوه إرشادا إلى ذلك، يعني إرشاد إلى الحكم العقلي مو أمر مولوي. قال كالآيات والروايات الواردة في البعث على أصل الطاعة، كذلك هذه الآيات والروايات إرشاد، لأن طاعة الله واجبة عقلا. غير ما في الأمر، طاعة الله واجبة عقلا، الاستباق إلى الخير حسن عقلا، بس في كلا الموردين هناك حكم عقلي، هناك دعوية عقلية، والخطاب الشرعي ليس مولويا بل إرشاد إلى هذا الحكم العقلي، فيكون الأمر فيها لما يترتب على المادة بنفسها ولو لم يكن هناك أمر. الأمر فيها يعني صيغة الأمر في هذه الآيات إرشاد لما يترتب على المادة. ما هي المادة؟ المسارعة والاستباق. ما هو الذي يترتب على هذه المادة؟ الدعوية العقلية. فيكون الأمر فيها، أي في هذه الخطابات الشرعية، فيكون الأمر فيها لما يترتب على المادة بنفسها ولو لم يكن هناك أمر مولوي بها، كما هو الشأن في الأوامر الإرشادية، بكل الأوامر الإرشادية الصيغة يؤتى بها للإرشاد إلى الحكم العقلي المترتب على المادة والمتعلق بالمادة، ولا يؤتى بالصيغة لجعل حكم مولوي لهذه المادة. صلي، جئت بالصيغة لجعل وجوب شرعي للصلاة. أما أطع الله، لم آتي بالصيغة لجعل وجوب شرعي للطاعة، بل أتيت بالصيغة للإرشاد إلى الحكم العقلي بلزوم الطاعة. استبق الخير، أتيت بالصيغة للإرشاد إلى الحكم العقلي بحكم استباق الخير. وبهذه الإرادات الثلاثة يتضح أن الاستدلال بالآيتين على وجوب الفورية، على لزوم الفورية في امتثال الواجبات في غير محله، والحمد لله رب العالمين. يعني فتوى أصولية لا يبعد وجه يعني لبيان ما يترتب على المادة بنفسها مو لجعل وجوب شرعي للمادة. المثال اللي جبته أخيرا صلي، الصيغة هنا لجعل وجوب شرعي للمادة وهي الصلاة. أما أطع الله، الصيغة مو لجعل وجوب شرعي للطاعة، أطع الله الصيغة للإرشاد إلى ما يترتب على هذه المادة من حكم عقلي. عبكرة يا إخوان شهادة الإمام الباقر عليه السلام. الأسبوع الماضي أنا تندمت لأننا كرسنا في يوم شهادة، فغدا تعطيل إن شاء الله، ولكن الأحد قطعا درس. نعم الأحد قطعا، لأنه السبت يوم عيد الأضحى، فالأحد قطعا درس. الكلام هلا إذا بدنا نلتزم هيك ما ندرس أيام التشريق ويوم دحو الأرض ويوم دحو السماء ولكن أنا على سؤالي هون إنه بتحبوا تدرس السبت، ما عندي ولا الأحد، بس بعرف إنه هذا يثير نعمة النساء، يعني يوم العيد صعب شوي، فإن شاء الله الأحد نراكم على خير. إن شاء الله نكون في خدمتكم الأحد. الانحلالية
توصل لك يوم عمر؟
لا
شوف الجواب بجواب الشكلة تراها على الأخوان
ايه
انه مقبول ما بصح بصورة هون ظهور المركوز على البال انه مصارع على سواجة سواجة عند التهاون مش واجبة.
هذا التالي صار بعنوان آخر. احنا لذلك انا بنقطه ثانيه قبل الدخول بتحقيق المساله سؤالت كلامنا مع عدم صدق تهاون او استخفاف، مع عدم صدق تهاون او استخفاف المركوز بنظر العرف شو؟ عدم الوجود. اما مع صدق التهاون والاستخفاف واضح انه يحرم.